بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 15، باب الاستنجاء بالماء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 26 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معادة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني يستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. وقد تقدم إعراب نظائر هذه الترجمة: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، باب الاستنجاء بالماء. ويجوز باب مبتدأ ساغ الابتداء بالنكرة من أجل الإضافة إلى المعرفة، والخبر محذوف تقديره هذا محله أو مكانه أو هذه أحاديثه، فيكون الإعراب على الوجه التالي: باب مبتدأ وباب مضاف، الاستنجاء مضاف إليه، الماء جار ومجرور، وهذا محله أو مكانه، وهذه حديثه، هذا مبتدأ، والمكان خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الأول. ويصح نصب باب على المفعولية، فقل باب الاستنجاء بالماء، أي اقرأ باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء، لعل الترجمة معقودة لتعقب من كره الاستنجاء بالماء أو ادعى عدم وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو هذه الترجمة ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق في الباب حديث أنس المتفق على صحته، قال عليه البخاري: باب الاستنجاء بالماء. ولعله أراد بهذا الرد على من ادعى عدم وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم أو كره ذلك. وقد نقل عن بعض الصحابة كراهة الاستنجاء بالماء، والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء، بل الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، لأن الماء أكثر إنقاء وتنظيفا، والجمع بينهما أفضل، فيبدأ بالحجارة أولا ثم يثني بالماء. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة للخارج من السبيلين من بول أو غائط، ولا يشرع فعله من الريح كما تفعله العامة، فإنهم يستنجون من الريح، وهذا محدث في الدين ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المتبوعين. والعامة لا يفرقون بين الوضوء وبين الاستنجاء، والمشروع الخارج من السبيلين من بول أو غائط هو الاستنجاء، وفي الريح الوضوء دون استنجاء. ويقول بعض العامة لا يطيب خاطري إلا بالاستنجاء من الريح، وهذا أمر قد اعتدنا عليه، فيقال بئس الأمر الذي اعتدتم عليه، فإن هذا إحداث في الدين وغلو وتنطع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. المتنطعون أي الغالون المتعمقون في الأشياء. وفي الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل، وهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل، وأن هذا أفضل وأكمل وأحوط للدين. فالاحتياط للدين بدون دليل ليس سائغا ولا مندوبا إليه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، وقد تقدم الحديث عنه، ومحمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب. محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب القرشي الأموي البصري، روى عن عبد العزيز المختار وبشر بن المفضل وأبي عوانة ويزيد بن زريع، وعنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وزكريا الساجي وزكريا السجزي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما بلغني عنه إلا خيرا. فقال الإمام النسائي رحمه الله: ليس به بأس. وقال عثمان ابن أبي شيبة: شيخ صدوق لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: مات سنة 43 و200، وقيل توفي سنة 44 و200. قال أي قتيبة ومحمد بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مولى يزيد بن عطاء اليشكري، ويقال الكندي، كان من سبي شرجان. روى عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر والأسود بن قيس وأشعث ابن أبي الشعثة وبكير بن الأخنس وحصين ابن عبد الرحمن وعبد العزيز بن صهيب وعمر بن دينار وقتادة ومحمد بن المنكدر وسعد بن إبراهيم ومنصور بن المعتمر وأبي الزبير المكي وأبي مالك الأشعري ومغيرة الضبي. وعنه شعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعفان بن مسلم ومسدد ووكيع بن الجراح وأبو داود الطيالسي وأبو الوليد الطيالسي. قال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا، وهو صدوق ثقة. وقال يحيى ابن معين: أبو عوانة أحب إلي من إسرائيل وأثبت، وقد توفي سنة 70 و100، وقيل سنة خمس وسبعين ومئة. قال أبو عوان عن قتادة، قتادة هذا هو الإمام المشهور ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الإمام الثقة التابعي المشهور، قد قيل إنه ولد أكله وقد ولد سنة 60. وروى عن أنس بن مالك وبديل بن ميسرة وأبي الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري والسالم ابن أبي الجعد وأبي العالية وزهدم الجرمي. وقال الإمام البخاري لا أعرف لقتادة سماعا منه. وسليمان بن يسار وقال أحمد لم يسمع منه. وعبد الله بن بريدة وقال البخاري لا يعرف سماعه منه. وسعيد بن جبير وقال يعقوب بن سفيان لم يسمع منه. وعكرمة مولى ابن عباس وقد قيل لم يسمع، وأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأثبت السمع. وعنه أبان بن يزيد العطار وجرير بن حازم وحسين المعلم وحماد بن سلمة والحكم ابن هشام وهمام ابن يحيى ومسعر ابن كدام ومطر الوراق ومعمر ابن راشد ومنصور ابن زازان. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن معين ثقة وقال أبو زرعة قتادة من أعلم أصحاب الحسن ثم يونس ابن عبيد. وقال أبو حاتم أكبر أصحاب الحسن قتادة وأثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة. وقد أورده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في المدلسين في المرتبة الثالثة، وذلك في كتابه تعريف عن التقدير لمراتب الموصوفين بالتدليس. وقد قال في المقدمة عن أصحاب هذه المرتبة من أكثر من التدليس لم يحتج الأئمة من أحاديث إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد أحاديثهم مطلقة ومنهم من قبلهم مطلقة. وقد اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك بقول بعض الأئمة عن قتادة بأنه مدلس، وبقول شعبة رحمه الله كنت أتفقد كما قتادة، فإذا قال حدثنا وسمعت حفظت، وإذا قال حدث فلان تركته. وحمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام هؤلاء الأئمة في التدليس على رواية الراوي عمن لقي ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وركب من ذلك تضعيف مرويات الراوي إذا لم يصرح بالسماع أو المتهم بالتدليس إذا لم يصرح بالسماع. وفي كل هذا نظر، فإن المقصود من تدليس قتادة هو الإرسال وأنه يروي عمن لم يسمع، وهذا من قبيل المنقطع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، بدليل أنه يروي عن سعيد بن جبير وعن سليمان بن يسار كما تقدم وعن ابن بريدة ولم يسمع منهم. وليس هذا تدليسا على اصطلاحات المتأخرين، السلف يسمون هذا تدليسا باعتبار الانقطاع، وليس بمثل هذا يرد حديث الراوي، فقتادة إمام ثقة ولا يصح وصفه بالتدليس على اصطلاحات المتأخرين، ولا تضر عنعنته مطلقة. والمدار في أحاديث قتادة وأمثال من الأكابر الثقات هو السمع، فإذا روى عمن سمع ولو عنعن فهو مقبول اتفاقا عند الأئمة السابقين، وإذا روى عمن لم يسمع فحديثه منقطع. وهذا الذي يسميه بعض الأكابر بأنه دلل. وتأمل في قول شعبة السابق: كنت أتفقد سمع قتادة، فإذا قال حدثنا وسمعت حدثت باعتبار أنه سمع، وإذا قال حدث فلان إشارة إلى أنه لم يسمع. وهذا ليس تدليسا على اصطلاحات المتأخرين، نعتبر هذا من الأحاديث المنقطعة. وجعلوا قتادة في المرتبة الثالثة الذين لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا لما صرحوا بالسماع، هذا ظلم لقتادة. وقول الحافظ لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا لما صرحوا فيه بالسماع، لا يستطيع الحافظ أن يورد رجلا واحدا من الأئمة لم يحتج بحديث قتادة. هؤلاء عن تضخيم الأمر وأنهم الأئمة، وإنما نقل عن بعض الأئمة أنه لا يحتج من أحاديث المدلس إلا لما صرح فيه بالسماع، وذلك المكثر. ويعنون بالتدليس شيئا آخر غير ما نحن فيه، فإن قتادة لا يحدث عن الضعفاء ويسقطهم ويروي عن مشايخهم بصيغة تحتمل السماع، وإنما يروي عن من عاصر ما لم يسمعه، قال يعلو بالانقطاع. وإن لازم من هذا وأن الأكابر بالتدليس يرون أحاديث منقطعة، ولا يزل من هذا تضعيف كل عالم يرسل. على ما الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري حين تكلم وذكر في ترجمة القتادة قال ربما دلل، ما جعله من أصحاب المرتبة الثالثة الذي لم يحتج الأئمة من أحاديث لم يصرح فيها، قال ربما دلل. وحتى هذا في مضى، وليست عبارته هنا أخف من عبارته في كتابه تعريفها للتقليد. وذكرت مرارا أن الرواة الثقات الموصوفين بالتدليس لا تضر عنعنتهم ما لم يثبت انقطاع، وليس بمجرد العنعنة ترد أحاديث الأئمة الثقات. وقد قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال: قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. قال قلت ليحيى، قال علي بن المديني قلت ليحيى عدها علي. قال: قول علي القضاة ثلاثة، وحديث يونس ابن متى، وحديث لا صلاة بعد العصر. فإذا روى قتادة عن ابي العالية غير هذا الحديث فبعض الأئمة يسمي هذا تدليسا، وهذا هو الانقطاع. وإذا سميناه تدليسا فلا يترتب عليه رد عنعنة المدلس. وقد توفي قتادة رحمه الله سنة 17 وقيل غير ذلك. قال قتادة عن معاذة قال يحيى القطان فيما ذكر عنه ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: قتادة لم يصح سماعه من معاذة، وقد خالفه غيره. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت الحديث. ففي هذا تصريح قتادة بالسمع، والخبر رواه مسلم من غير طريق قتادة عن معاذة. والمحفوظ أن قتادة سمع من معاذة، ومعاذة هذه هي بنت عبد الله العدوية، أم الصهبة البصرية، امرأة الصلة ابن أكيم، وكانت امرأة عابدة. روت عن علي بن أبي طالب وعائشة وإسام بن عامر وأم عمرو بنت عبد الله ابن الزبير، وعنها إسحاق ابن صويد وأيوب السقياني وعاصم الأحول وأبو قلابة ويزيد ابن الرش. قال ابن معين: معاذة ثقة حجة. وذكر الإمام ابن حبان في الثقات وقال كانت من العابدات، وقد خرج لها الجماعة. عن عائشة، تقدم الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ذكرا غيرها، وأن رضي الله عنها قد توفيت سنة 57 وقيل سنة 58. قالت عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قول عائشة مرنا أزواجكن في هذا بذل العلم والإخبار عن الأمر الذي قد يخفى مثله على بعض الناس. وقولها أن يستطيبوا بالماء، الاستطابة بمعنى الاستنجاء، وليس للاستطابة بالماء أو للاستنجاء بالماء عدد مقدر كالاستنجاء بالأحجار، فإنه لا يجوز الاقتصار على أقل من 3 أحجار، بينما الاستنجاء بالماء يراعى في ذلك الإنقاء، فلو أنقى بمرة واحدة أجزأ. ولا يصح قياس الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار، لأن الاستنجاء بالماء لا ينضبط، ولهذا انعقد سبب الاستنجاء بالماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، ولم يذكر عنهم عدد في ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قولها فإني أستحييهم، لأن من شأن النساء الحياء في مخاطبة الرجال بمثل هذه الأمور التي استحيا من ذكرها، ولكن هذا لا يمنع من تبليغ العلم بطرق أخرى. وقد قال بعض العلماء: الحياء إن كان في محرم فهو واجب، فإن كان يستحي يفعل محرما فهذا الحياء واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو الحياء العرفي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه من حديث عمران. قالت عائشة رضي الله عنها: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. ففي هذا تعقب على من نفى وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما واجب، وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما لإزالة الخارج من السبيلين واجب، وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور. وقيل واجب تصح الصلاة بدونه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، والحديث إسناده صحيح. وقد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى النسائي رحمه الله من حديث قتيبة وأحمد من طريق أبان عن قتادة، وصححه ابن حبان من طريق قتيبة ابن سعيد، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن محمد بن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء إذا خرجوا من الغائط. هذا لفظ عند ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع، فإن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة. وقد تقدم أن يحيى القطان قال عن رواية قتادة عن معاذة لم يصح سماعه، وأشرت إلى رواية البخاري حين قال قتادة: حدثتني معاذة. ولم يتابع قتادة على هذه الرواية عن معاذة في صحيح البخاري، فإن لا يمكن أن يقال لعل البخاري أورده في صحيحه لأنه قد توبع عليه، وإنما أورده البخاري رحمه تعالى في مقام الاحتجاج، فحينئذ لا إشكال في سماع قتادة من معاذة، ومثله ينبغي يكون قد سمع منها فقد أدركها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن شريح ابن عبد الله البجلي، وهذا وصله رواه النسائي وابن ماجه وابن خزينة في صحيحه من طريق أبان ابن عبد الله البجلي، قال: حدثني إبراهيم ابن شريح عن أبيه، وفيه انقطاع. قال أبو حاتم: لم يسمع إبراهيم من أبيه. قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس. وقد جاء عن أنس وجابر بن عبد الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار حيث يستنجون بالماء، رواه ابن ماجه والحاكم وفيه ميم. قوله: وفي الباب عن ابي هريره، يحتمل ان يريد بذلك ما رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالارض. وفيه وفي اسناده شريك قد اخطا فيه. ويحتمل ان يقصد بحديث ابي هريره ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابو هريره: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. وفي اسناده كلام. وفي الباب غير ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام رواه ابن جرير والطبراني وعمر بن سبة في تاريخه. وفي الباب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة رواه عمر بن سبة وهذا مرسل صحيح. وفي الباب عن عاصم بن الأحول عن رجل من الأنصار الحديث بقوله: وفيها الجمع بين الحجارة والماء، رواه عمر بن سبة وسنده صحيح، وقد تقدم الحديث عنه فيما مضى. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رواه الطبراني في الكبير وعمر بن شبه. وفي الباب عن عويذ بن ساعدة رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي إسناده ضعف. وفي الباب غير ذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى: هذا حديث حسن صحيح، قد قدمت هذه اللفظة على قول أبي عيسى وفي الباب لمعرفة درجة الحديث قبل أن نأخذ ما جاء في الباب. قال: وعليه العمل عند أهل العلم. قوله عليه، الضمير يعود على حديث عائشة، وقد تقدم أنه حديث صحيح، والمراد بذلك الاستنجاء بالماء. فلو كان هذا مكروها كما يقوله بعض الفقهاء أو كان ممنوعا كما ذهب إليه بعض الأئمة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما يطهر كما نقل عن بعض الصحابة لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن الماء أحد المطهرات للفرد، وهذا أمر تواترت فيه النصوص، ولهذا قال أبو عيسى عليه العمل عند أهل العلم، ما قال عند بعض أهل العلم، قال عند أهل العلم، لأن الأمر فيما بعد استقر على الاستنجاء بالماء، ويكاد يتفق الأئمة عليه وأنه أفضل من الحجارة. وفي هذه المسألة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الحجارة أفضل من الماء، وهذا مروي عن حذيفة وعبد الله بن الزبير وابن عمر وسعد بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري، ونقل عن جماعة من هؤلاء الاستنجاء بالماء كما سيأتي. القول الثاني أن الاستنجاء بالماء أفضل، حيث التخيير بين أحدهما، فإن الماء يقدم على الحجارة، وهذا قول أكثر أهل العلم. المذهب الثالث قول من قال يكره الاستنجاء بالماء، ونقل عن طائفة أنه لا ينقي. المذهب الرابع استحباب الجمع بينهما، وهذا قول الجمهور، فيقدم الحجارة أولا ثم يتبع ذلك بالماء. قال أبو عيسى رحمه تعالى أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، شرط أن تنقي الحجارة أثر البول أو الغائط، فإنهم استحبوا، أي فإن أهل العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، أي فإن أكثر أهل العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن جماعة من الصحابة خلاف ذلك، وقد سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يد نسل، وهذا إسناد صحيح إلى حذيفة. غير أن نقل عن حذيفة الاستنجاء بالماء، فلعل هذا كان سابقا ثم تبين له أن الاستنجاء بالماء لا بأس به. كما أنه نقل عن ابن عمر كراهية الاستنجاء بالماء، ثم نقل عن فيما بعد أن يستنجي بالماء وقال رأيناه مطهرا، ونقل منع الاستنجاء بالماء عن عبد الله بن الزبير وقال ما كنا نفعله، وهذا فيما بلغه العلم لما تواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم يستنجون بالماء ويقتصرون على ذلك. ونقل أيضا كراهية الاستنجاء بالماء عن سعد بن مالك وعن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري. أذكر بعض فوائد الحديث مجمل ما جاء في الشرح. فإذا الأولى مشروعية الاستنجاء بالماء وأن الأصل من الحجارة، وأما حكم الاستنجاء للخارج من السبيلين أي البول أو الغائط فهو شرط لصحة الصلاة عند الجمهور. الفائدة الثانية عدم مشروعية الاستنجاء من الريح. الفائدة الثالثة حرص عائشة رضي الله عنها على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة وجمع بينهما أكمل. الفائدة الخامسة اتصال الإسناد وسماع قتادة من معاذة. الفائدة السادسة أن الأحاديث الاستنجاء من الماء متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة تخصيص الاستنجاء بالخارج من السبيلين البول أو الغائط، وقد تقدم قبل قليل في هذا إلا أن الإشارة الأخرى وأن الاستنجاء من الريح بدعة ولا وجه لفعل العامة في ذلك. الفائدة الثامنة أن الحياء لا يأتي إلا بخير. الفائدة التاسعة أن الحياء لا يمنع من تبليغ العلم، فإن المرأة حين تستحي أن تبلغ العلم للرجال تبلغ أزواج الرجال.
الفائدة العاشرة فيه التنبيه على المسائل التي يمكن أن تخفى على الرجال، وأن الإنسان يتحرى المسائل التي تحتاجها الأمة أو التي يمكن أن يغفل عنها الكثير أو لم يبلغهم علمها وحكمها.
هذا الحالة العشرة أن الاستطابة والاستنجاء والاستجمار ألفاظ بمعنى واحد والله أعلم.
لا ليس الاستجمار عورة، صوت المرأة ليس عورة، لأن الله جل وعلا إنما نهى المرأة عن الخضوع والخوف وتخضعنا للقول. أن حين تخاطب المرأة الرجال في البيع أو في الشراء أو في الاستفتاء عبر الأذن وغير ذلك لا محذورة في ذلك، ولكن المرأة تمنع من الخضوع في القول وممارسة الرجال
ومن ممازحتهم ومن الضحك معهم، هذا كله محرم في الرجال الأجانب، فإن المرأة تخاطب الرجال الأجانب بقدر الحاجة، وبدون حاجة فيحرم على المرأة أن تخاطب الرجال، لأن هذا يطمع فيها من في قلبه مرض. أما الخضوع في القول فهذا محرم بالاتفاق، ولا نزاع بين العز ذلك لقول الله جل وعلا ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا سيما المماكسة عند البيع وعند الشراء، فإن كثيرا من السفهاء ومن الباعة يطمعون في المرأة التي تماكس وتلح في ذلك، وينبغي للمرأة إذا ذهبت إلى السوق ومعها وليها أن يتكفل وليها بمخاطبة الرجال وبمحادثة وبمماكسة دون المرأة، يعني نلاحظ على بعض أنك تماكس زوجها حاضر، وهذا خطأ، ينبغي للرجال أن يعوا هذه القضية. توب على ذلك يا أبو عوانة، ما لم يتفرج أتقدم أنه توب على هذا الخبر، وأيضا تفرج أبو عوانة عن قتادة لا يؤثر على الصحيح، إن أبو عوانة ثقة ورواه عن قتادة وقتادة عن معاذة، وسمع بعضهم من بعض، وليس في الإسناد يمكن أن يعل به الخبر، ولا سيما أن له شواهد متواترة، وله طريق أخرى من طريق محمد بن سيرين عن عائشة كما تقدم إشارة إليه عند ابن شيبة، وفيه انقطاع، فإن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة، وعلى كل لم يتفرد به أبو عوانة، فقد تابعه أبان كما في مسند الإمام أحمد، فرواه عن قتادة عن معاذة.
نعم
يعني فيه ضعف كثير، إذا قيل فيه لين يعني فيه ضعف، وهذا الضعف قد يكون عن اختلاط في آخر عمره، وقد يكون اللين في راوي دون راوي، كما يقال عكرمة بن حمار عن يحيى بن كثير فيه لين، يعني فيه اضطراب أو في ضعف أو في غيره ذلك، وقد يكون فيه لين مطلقة لكل الرواة، وقد يكون فيه لين في الرواة دون آخرين، وقد يكون فيه لين إذا حدث من حفظه، وثقة إذا حدث من كتابه، ولكن فيه لين أخف يعني كتخفيف عما يقال ضعيف، ففيه لين أخف من قولنا ضعيف، فيه لين مثل فيه ضعف، فيه ضعف أخف تعبيرا من ضعيف.
نعم
إيه لا بأس بذلك، لو كان الماء موجودا يجوز الاقتصار على الأحجار وعلى ما يقوم مقامها إذا أنقذ، فلا يجب الاستنجاء بالماء، يجوز الاستنجاء والاستثمار والاستطابة بكل منقي إلا العظام والأرواد فيجب اجتنابها، وكذلك يجب اجتناب الأطعمة واجتناب الورقة المكتوب فيها شيء من ذكر الله جل وعلا. هلا هو هي متابعة من السابق من العائلة تابع حفص بن غياث، ولكن تقدم أن حفص بن غياث يهم فروان في رواية عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن صيام، يتفق الحفاظ على نكارة هذا الخبر، لأن حفص بن غياث قد تفرد به ووهم أيضا كما قال يحيى وأحمد وجماعة من الحفاظ، وتقدم من اسماعيل بن ابراهيم رواه عن داود ابن ابي هند وفصل اخره عن اوله، واسماعيل ثقه ثبت، انه لا يمكن مقارنه عبد الاعلى مع حفص مع من تابعهما باسماعيل، ولا سيما ان اسماعيل قد توب ايضا على فصل اخره عن اوله، وان هذا من كلام الشعبي، ولم يروا الشعبي موصولا، وإن كانت مراسيل الشعبي قوية عند أهل العلم رحمه الله. نعم. يأتي إن شاء الله الحديث عن التدليس وعن طبقات المدلسين وعن الخلط الواقع في كلام المتأخرين بتحميل الصلاحات الثلاث على الصلاحات المتأخرة. فإن التدليس عند المتأخرين يجعلونه علة، لأن التدليس يطلق عند السلف على ما هو أعم من ذلك. التدليس يطلق عند أئمة السلف على رواية الراوي ما لم يسمع منه، فلقي دلك فلان أي أنه الذي يسمعه من فلان، فيعل هذا الخبر دون غيره من الأحاديث. وهذا كله إن شاء الله تفاديه إن شاء الله تفصيله وبيانه وتقسيم المراتب المذكورة في طبقات المدلسين. نعم. أي نعم، إذا كان الماء لا يكفي للوضوء يستنجي بالماء كيف لا يجي؟ ما في شيء اسمه طاهر وطاهر ونجس، يعني نوعان طهور ونجس، شيء اسمه طاهر غير مطهر هذا لا أصل له إلا ما خرج عن كونه نحن، أما شيء نسميه نحن وطاهر غير مطهر هذا ليس له أصل. المياه قسمان طهور ونجس، وهذا هو الراجع عند سابر أهل العلم ومذهب أبي حنيفة، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقسم الثاني هذا لا نسميه نحن لأنه خرج عن مسماه، كاللبن لا نسميه زهن لأنه خرج عن مسماه، فكل شيء يخرج عن مسماه لا نسميه نحن. أما إذا كان يحمل اسم الماء ولو كان مقيدا على الصحيح كأن يقال نأول فهذا طاهر مطهر، لا يمكن نجعله قسما ثالثا. إذا وجد عند الإنسان ماء وليس عنده أحجار يستجمر بها فنستنجد الماء، وإذا انتهى الماء الذي معه فإنه يتيمم للصلاة، وإذا وجد ماء يكفي لطهارته فإنه يستجمر بالحجارة ويتوضأ بالماء.
وإن كان الاستنجاد يصير في الجمع عندكم هل تدري على الإجماع؟
لا أقول أنت عندنا عبارة كما أنه أشار ورأوه يعني في الماء أفضل ورأوه لا يعني الإجماع، طائفة من العلماء ترى أن الماء أفضل من الحجارة كما أشرت إلى خلاف عن بعض أهل العلم.
هناك خلاف في الحجارة
في خلاف يسير، نعم حتى في الحجارة في خلاف يسير، وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية وأن بعض العلماء يرى أنه حجارة لا تنقي، وإن كان بعض العلماء نقل إجماع على أن الحجارة مجزئة، وبعض العلماء قالوا إن الحجارة مجزئة فإن الماء أفضل، وبعض العلماء قيد حكم الاستثمار بالحجارة فقال إذا أنقت أثر الغائط أو البول، وكان الخلاف بالحجارة أخف في كثير من الخلاف الماء، وبعد ذلك اتفق أهل العلم على جواز الاستثمار بالحجارة وعلى جواز الاستثمار بالماء، ولكن الإجماع نقل في جواز الاستثمار بالحجارة ولم ينقل في الاستنجاء بالماء إلا عند المتأخرين. جرت هذه جارية يقولون في وسط في نفس العين الجارية، نعم إذا كان يتناول الماء من العين أو الجركة تناوله ويستنجي خارج العين هذا جيد، أما إذا كان يستنجي داخل العين وهي غير جارية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أن أحدكم في الماء دائما الذي لا يجري ثم يغتسل منه، والحديث متفق على صحته، يحرم إلقاء القاذورات حجرات من بول أو غائط في هذه العين التي لا تجري، ولا يعني هذا أنه يتنجس، لا من هذا لئلا يقذر على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم وإسناده صحيح من صحابة أحمد وجماعة الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء لا ينجس إلا بتغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة تنجس، فإذا أصابته نجاسة ولم يتغير لا له لا طعمه ولا لونه ولا رائحة فيبقى على طهوريته وإن كان الماء قليلا فضلا عن الكثير. حديث استنزل من الأول فإن عامة عذاب القبر هو معلول، والمحفوظ ما جاء في الصحيحين أن الاسترق أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في نفوسهما،
ثم بين السلم أنه كبير، أن أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأن الآخر فكان لا يستنزف من دولة رواية من دولة رواية لا يستدري. وهذا حديث متفق على صحة من حديث ابن عباس. والغيبة والنميمة على الغلاق، نعم الغيبة والنميمة من الكبائر، وكذلك عدم الاستبراء من البول من الكبائر. ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أم لا؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. فالجمهور يقولون إن الاستنجاء من الخارج من السبيلين شرط لصحة الصلاة، وهل يعمم هذا في كل روث؟ روث ما يوكل لحم طاهر لحديث أنس بقصة العرانيين، لأن السلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها، والروث بمنزلة البول. يؤكد هذا أن الصلاه حين سئل أن الصلاه في مرابض الغنم قال نعم، حين سئل الصلاه في مرابض الإبل قال لا، لأن مأوى الشياطين وليست العله هي النجاسة، لأن السلام أمر يشربوا من أبوالها. إذا كان بول الإبل طاهرا فأرواثها أيضا طاهرة، وليست العله النجاسة في عدم الاستنجاء بأرواد. يعني مثلا كما سأله أبو هريرة وحديث البخاري كما سبق، قال ما بال الروث العظام؟ قال هما من طعام الجن. هنا نعم يا أخي، أبان تابع أبا عوانة في الرواية عن قتادة كما جاء هذا في مسند أحمد، وكذلك قتادة لم يتفرد به عن معاذة، تابعه يزيد الرش، يزيد الرش هو يزيد ابن أبي يزيد الضبعي مولاهم، وقد قال عنه ابن محمد تعالى الصالح الحديث، وقال الترمذي عنه بأنه ثقة، وقال النسائي ليس فيه بائس، ووثقه جماعة آخرون. أنه كما سبق ذكره أن الراجح أن قتادة سمع من معاذة، كما ورد ذلك في رواية البخاري حين قال حدثتني معاذة، هذا على السماع في الجملة، لأنه لم يثبت لنا أن قتادة لم يسمع هذا الحديث بعينه عن معاذة. ولا يمكن حمل كلام يحيى القطان السابق حين قال قتادة لم يصح سماعه من معاذة على هذا الحديث، أن يحيى القطان يقصد في الجملة أنه لم يسمع، ولكن أبو خالد أثبت أنه سمع. وعلى كل قتادة عن معاذة لن يتفرد، تابعه يزيد الرفق، الخبر صحيح.